إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وصلاة الجماعة من أعظم الاجتماعات اليومية، ومن مقاصدها قيام نظام الألفة بين المصلين، ومن مقاصدها أن الناس بين عالم بأفعال الصلاة وأحكامها وجاهل بها، فإذا حصل إقامتها في الجماعة تعلم الجاهل من العالم فزال جهله. وفيها حصر النفس أن تستقل وحدها، فإن النفس إذا استقلت وحدها ربما لم تفي بالقيام بالصلاة على الوجه المرضي. فإذا علمت النفس انتظار جماعة نشطها ذلك إلى المبادرة إلى فعلها، فإن النفوس تحب البطالة وتركن إليها، إذا وجدت محركا من الخارج أذعنت وأجابت. وفي الصلاة في الجماعة من الفوائد ما لا يقادر قدره، لأن هذه الشريعة في سموها شرعت كثيرا من العبادات في الاجتماعات التي هي عبارة عن تلاق بين المسلمين ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا في أمورهم، وليتعاونوا على حل مشكلاتهم، وليتداولوا الرأي بينهم في شأنها، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة. فذلك يفوت حصره، فيه تعليم الجاهل ومساعدة العاجز وتليين القلوب، فيه إظهار عز الإسلام، وفيه القيام بشعائره. صلاة الجماعة في المسجد فيها هذه الفوائد التي لا تعد ولا تحصى ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فموضوع الحديث في بيان فضل صلاة الجماعة والمفاضلة بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة أي الصلاة في جماعة أفضل أي أكثر وأزيد من صلاة الفذ الواحد الذي لم يصلي في جماعة، فهو الفرد الذي يصلي وحده أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، 27 مرة. أي إن الرجل إذا صلى الصلاة في جماعة كانت أزيد ثوابا مما إذا صلاها وحده 27 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درجة، ولم يقل جزءا ولا نصيبا ولا نحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، فالدرجات إلى جهة فوق. والفذ من فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم وبقي منفردا. وفي هذا الحديث هذا التحديد بهذا العدد، وقد وردت روايات في العدد كما عند مسلم في الصحيح 25 درجة، وهنالك رواية في الصحيحين 25 جزءا، وهنا 27 درجة، فكيف الجمع؟ قال العلماء: ذكر العدد القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين، فقالوا إن العدد القليل لا ينفي الكثير، وقالوا إنه أخبر بالقليل صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أعلمه الله تبارك وتعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، وقالوا إن ذلك يختلف باختلاف المصلين، فيكون لبعضهم هذا ولبعضهم هذا على حسب كمال الصلاة. فما وقع في الأحاديث من الاختلاف في العدد فهذا توجيهه، أن ذكر العدد القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين،
وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالقليل أولا ثم أعلمه الله تبارك وتعالى بزيادة الفضل فأخبر بها بعد. وكذلك يختلف حال المصلين، فيكون لبعضهم 27 ويكون لبعضهم 25 على حسب كمال الصلاة التي يأتون بها. لقد قدر الشارع الحكيم لكل عمل قدره، فجعل صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ أي المنفرد 27 درجة، وإنما كان هذا الفضل والتضعيف في صلاة الجماعة بسبب ما تحتوي عليه من الشعائر الإسلامية باجتماع القلوب والأبدان على فعلها، ثم الاتباع لإمام واحد يتقدمهم فيها، أن هذه المظاهر من الإسلام بالمكان اللايق به، ولما تحويه أيضا من التمرين على الطاعة بالاتباع والتمرين على التواضع باستواء مقام الشريف والوضيع، كما أن فيها إغاظة للعدو بإظهار المجامع أمام أعداء الإسلام الحنيف. فيشير هذا الحديث إلى بيان فضل الصلاة مع الجماعة على صلاة المنفرد، لأن في الجماعة من الحكم والفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة الكثير والكثير. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة الإتيان بالصلاة في الجماعة. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة، فقال بعضهم هي سنة إذا قام بها الإنسان أثيب على ذلك وإن تركها فلا إثم عليه. قال بعض أهل العلم صلاة الجماعة سنة إذا قام بها الإنسان أثيب على ذلك وإذا تركها فلا إثم عليه. وقال بعضهم صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يصلي مع الجماعة فصلاته باطلة ولا تقبل منه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد أن الإنسان إذا صلى وحده بدون عذر شرعي فإن صلاته لا تقبل كالذي يصلي بغير وضوء. وقول ثالث في حكم صلاة الجماعة وهو أن صلاة الجماعة واجبة، يجب على الإنسان أن يصلي في جماعة، فإن لم يفعل فهو آثم وصلاته صحيحة. فهذا هو القول الثالث وهو القول الراجح، أنها واجبة يأثم الإنسان بتركها، ولكن إذا صلى وحده قبلت صلاته، يعني سقط عنه الفرض وقد أتى به وإن صلى وحده، ولكن مع الإثم، لأنها واجبة للصلاة وليست بواجبة في الصلاة، فإذا أتى بها منفردا صحت الصلاة، ولكن مع الإثم لأنه فرط في أمر من الأمور المتعلقة بالصلاة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بإقام الصلاة وأمر بإقامها مع الناس أي في المساجد في الجماعات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فأمر بإقامة الصلاة فهذا أمر، وأمر بالركوع مع الراكعين هذا أمر ثاني، والراكعون إنما يركعون في مساجد الله تبارك وتعالى. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بفضل صلاة الجماعة، ولا شك أن من ضيع هذا الربح الكبير لا شك أنه محروم محروب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على كل خير. في هذا الحديث دليل لمن قال بصحة صلاة الفذ أي المنفرد وهم الجمهور، قال فبي ذلك الظاهرية فقالوا ببطلان صلاة من صلى في بيته بدون عذر، مستدلين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه أبو داود من طريق فيها أبو جناب يحيى ابن أبي حية الكلبي وهو ضعيف، وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوع. قال الشيخ شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي وتابع سليمان بن حرب على رفعه هشيم وقراد بن أبو نوح عند الدارقطني والحاكم وهما ثقتان، ورواه غندر وجماعة من أصحاب شعبة موقوفا على ابن عباس، لكن الرفع زيادة علم فيؤخذ به لثقة من رفعه. فصح الحديث بلا ريب من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، غير أن الجمهور حملوا النفي في هذا الحديث على الكمال، فلا صلاة له كاملة لحديث ابن عمر هذا الذي مر: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فإن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين كل منهما له أصل في الفضيلة، وإنما تكون المفاضلة فيما زاد على الأصل. ومما يدل على صحة صلاة المنفرد حديث محجن ابن الأدرع، وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وكذلك حديث يزيد ابن الأسود. فقالوا وهم الجمهور بصحة صلاة الفذ، واختلفوا في حكم الحضور، هل هو فرض عيني أو على سبيل الكفاية؟ فقال بأنه فرض عيني عطاء والأوزاعي وأحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر، وقال بأنه فرض كفاية الجمهور من الشافعية وكثير من الحنفية والمالكية، وبعض أهل العلم كأبي حنيفة وزيد بن علي، وبعض الشافعية قالوا سنة مؤكدة. الذي يترجح بعد جمع الأدلة والتأليف بينها أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يأثم تاركها بدون عذر، وصلاته صحيحة، ولكنه فرط في أمر من أوامر الله تبارك وتعالى، وهذا يتعلق بما هو واجب للصلاة. لو كان متعلقا بما هو واجب في الصلاة لكانت الصلاة باطلة، وإن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي رواية عن أحمد أن من تخلف عن الجماعة بغير عذر فصلاته باطلة، وكأنه صلى بدون وضوء. في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في العدد ب27 درجة، ومر توجيه الخلاف في العدد. ويمكن أن تقول هذا مما تقصر عنه أفهام البشر، وأن ذلك إنما هو مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينه، فنحن نأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصدق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث بيان فضل الصلاة مع الجماعة، وفي الحديث بيان قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة، وفيه الفرق الكبير في الثواب بين صلاتي الجماعة والانفراد. وفي الحديث صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها عنه، لأن لفظ أفضل في الحديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل، ولكن تزيد إحداهما على الأخرى، وهذا في حق غير المعذور. أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام غير منقوص. في الحديث أن جماعة الصلاة تتحقق باثنين، إمام ومأموم، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة الفذ، فدل على أن الجماعة في الصلاة تتحقق باثنين، بإمام ومأموم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. موضوع هذا الحديث المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، مع بيان أسباب تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل، الرجل واحد الرجال، والمراد الذكر والأنثى، صلاة الرجل في جماعة أي مع الجماعة تضعف، أي يزيدها الله تبارك وتعالى على صلاته في بيته أي في داره وفي سوقه في محل تجارته 25 ضعفا أي 25 مثلا، وذلك أي التضعيف أنه إذا توضأ، أنه بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل، أي لأنه، وذلك لأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء أكمله وأتمه وأسبغه، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه من بيته إلا الصلاة، أي إلا إرادة الصلاة، لم يخطو خطوة. والخطوة هي الرواية في هذا الحديث بضم الخاء. الخطوة الفعلة من المسمى، واحدة الخطى، والخطوة ما بين القدمين وهو الاسم. الفتح الخطوة للمصدر، وهي في هذا الموضع بفتح الخاء أشبه، لأن المراد فعل الماشي. فالخطوة الفعلة من المسمى، واحدة الخطى، والخطوة وهي الرواية كما في الحديث ما بين القدمين وهو الاسم. الفتح الخطوة للمصدر، وهي في هذا الموضع بفتح الخاء أشبه، لأن المراد فعل الماشي. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، أي وضع الله عنه بها سيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، لم تزل الملائكة، أي تستمر الملائكة وهم عالم غيبي، ربما يرون أحيانا بإذن الله، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور فأكرمهم بالقيام بطاعته، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تصلي عليه أي تدعو له. لم تزل الملائكة أي تستمر الملائكة في الصلاة عليه ما دام في مصلاه، ما دام أي مدة دوامه في مصلاه، أي في مكان صلاته. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، استر ذنوبه مع التجاوز عنها وهو الغفران، اللهم ارحمه، أدخله في رحمتك. ولا يزال في صلاة، أي في ثواب صلاة، منتظر الصلاة، منتظر أي مدة انتظاره الصلاة التي جاء المسجد لأجلها. ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. الجملة مقول لمحذوف، أي تقول اللهم صل عليه، وجملة تقول اللهم صل عليه بيان لجملة تصلي عليه، تصلي عليه ما دام في مصلاه. بيان الصلاة عليه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل عليه، وهذه الجملة مقول لمحذوف، أي تقول الملائكة اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. التضعيف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث هو أن يزاد على الشيء مثله أو ما يزيد على ذلك إلى 3 أمثال إلى غير حصر، بشرط أن تكون كل زيادة كالأصل. هذا هو التضعيف، أن تكون كل زيادة مهما كانت الزيادة كالأصل في القدر، فهذا هو التضعيف. وإحسان الوضوء أن يؤتى به على الوجه المشروع كوضوء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدرجة كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رفع درجة من ذهب إلى الصلاة، وبالمقابل يحط عنه بكل خطوة سيئة الدرجة المرتبة إن كانت في العلو، ويقال لضد الدرجات في الهبوط دركة، ففي الصعود درجات وفي الهبوط دركات، والنار دركات، وأما الجنة فدرجات، لأن الدرجة تكون لأعلى وأما الدركة فتكون لأسفل. صلاة الملائكة دعاؤهم للعبد هو مفسر بقوله اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، أي تقول الملائكة كذا. فما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو مقول لمحذوف، أي تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم صل عليه. فهذه الصلاة هي دعاء وثناء، دعاء لله تبارك وتعالى أن يثني على هذا المصلي في الملأ الأعلى. فأفاد الحديث أن إحسان الوضوء والخروج إلى المسجد بقصد الصلاة موجب لتكثير الحسنات ووضع السيئات ورفع الدرجات، وذلك كائن بقدر خطوات العبد إلى مصلاه، إلى الصلاة، إلى المسجد. كما أفاد أن الملائكة تدعو للعبد ما دام في مصلاه أي في المكان الذي صلى فيه، تدعو له بالمغفرة والرحمة، وتكتب له الصلاة ما دام ينتظرها. وكل هذه الأمور مما جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بهذا الفضل العظيم الذي بيّنه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث دليل لمن يرى صحة صلاة الفذ كما تقدم، وفيه أن صلاة الجماعة لا يترتب عليها هذا الثواب إلا إذا كانت في المسجد، وذلك أن هذه الأمور التي جعلها الشارع سببا في التضعيف لا توجد في صلاة الجماعة التي في البيت. في الحديث أن الصلاة في الجماعة في البيت لا يتأدى به المطلوب وهو إظهار الشعار الديني. استدل بالحديث من يرى تساوي الجماعات في الفضل، لأن الحكم على صلاة الجماعة بأنها تضعف على صلاة الفذ 25 ضعفا مع اختلاف الجماعات في القلة والكثرة يقتضي أنها متساوية في الفضيلة. وقد تكون الجماعة في المسجد تكون الجماعة الأولى غير كثيرة العدد، فهل يتفاوت هذا أو لا يتفاوت؟ الحق أن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أنه يتفاوت، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى أبو داود عن أبي بن كعب مرفوعة: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. فكثرة الجماعة فيها فضيلة، فيها أجر، فيها خير، لأن الله تبارك وتعالى إذا أحب العمل كان أفضل، وما كثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. فعلى هذا يكون الثواب أعظم إذا كانت الجماعة أكثر، إذا كانوا من أهل السنة ومن أهل الخير فلا شك أن هذا يكون أفضل بفضل الله تبارك وتعالى. حديث أبي داود حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم كالطبراني والحاكم والذهبي والألباني، أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أفضل وكان أحب إلى الله تبارك وتعالى. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يشير إلى بيان فضل الصلاة في الجماعة، ويشير إلى بيان زيادة الفضل لمن صلى في الجماعة على من صلى منفردا، وأن من صلى في جماعة ضاعفت حسناته على من صلى وحده 25 ضعفا. والسبب في هذه المضاعفة هو أن من أراد الصلاة إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته بنيات خالصة لا يخرج لأي غرض إلا لأداء الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فهذا فضل كبير وثواب عظيم. إذا صلى في المسجد مع الجماعة لم تزل الملائكة تصلي عليه وتدعو له بالرحمة ما دام في مصلاه، فتقول في دعائها وترحمها: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم صل عليه. من أسباب مضاعفة ثواب الصلاة في الجماعة على صلاة المنفرد أنه ما دام ينتظر الصلاة مع الجماعة فله من الأجر في انتظاره كأجر من هو في نفس الصلاة، لأنه لم يحبسه إلا انتظار الجماعة. فهذا كله يدل على عظم فضل الصلاة في الجماعة، وأن الإنسان إذا صلى وحده لا يتحصل على هذا الأجر العظيم. شيء آخر أنه يكون إذا صلى وحده من غير عذر يكون داخلا في إطار اختلاف الفقهاء، فشيخ الإسلام ابن تيمية كما مر يرى أن من صلى منفردا من صلى وحده مع عدم العذر يرى أن صلاته باطلة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد كما مر. وإن كان القول الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الصلاة صلاة الفذ تصح إذا صلى الرجل وحده من غير عذر تصح صلاته، ولكن مع الإثم، لأنه فرط في أمر الله تبارك وتعالى بأن يصلي في الجماعة، وقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك مع كثير من الأحاديث يأتي بعضها، كل ذلك يدل على وجوب الصلاة في الجماعة. اختلف العلماء كما مر في توجيه العدد، وقد مر توجيهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأقل ثم أعلمه الله تبارك وتعالى بالزيادة زيادة الفضل، فرفعت من 25 درجة إلى 27 درجة، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلك الزيادة لما أعلم بها. فهذا وجه. وآخر أن العدد لا مفهوم له، وأن الأقل لا يقتضي بالضرورة عدم الزيادة، وأيضا أن ذلك إنما يكون على حسب حال المصلي، فإن أحوال المصلين في الصلاة مختلفة جدا، فبين الرجل والرجل في صلاتيهما وقد تجاورا في الصلاة كما بين السماء والأرض وربما أبعد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي الصلاة لا يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكر من تفاوت أحوال المصلين في الصلاة، فمبنى الصلاة على الخشوع وعلى حضور القلب بين يدي الله تبارك وتعالى. ففي الحديث كما مر فضيلة الصلاة في المسجد ومضاعفتها على الصلاة منفردة، وأن الجماعة تصدق وتحصل بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة، والحديث يدل على أن الجماعة تكون من اثنين، من إمام ومأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فما زاد على الفذ أي على المنفرد فهو جماعة، فتكون من إمام ومأموم، ولكن كلما كان أكثر كان أفضل وكان أحب إلى الله تبارك وتعالى، كما مر في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي أيضا وصححه الألباني وغير واحد من أهل العلم عن أبي رضي الله عنه يرفع: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله تبارك وتعالى وأفضل. الجماعة كما مر قال بعض أهل العلم إنها شرط صحة، وقال بعضهم بل هي واجب للصلاة، وقال بعضهم سنة، فإذا صلى وحده فله أجر ولا إثم عليه، وإذا صلى مع الجماعة تحصل على ثواب الصلاة مع الجماعة، ولكن الراجح هو أن الجماعة واجب للصلاة، كتسوية الصفوف واجب للصلاة، من تركه متعمدا لا تبطل صلاته، ولكن يأثم لأن الله تبارك وتعالى أمر بإقامة الصلوات في المساجد أي المفروضة، والمنتظر للصلاة كأنه في صلاة، فالفضل كبير والثواب عظيم. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. موضوع الحديث في بيان حكم صلاة الجماعة، وهو من الأدلة التي استند إليها من قال إن الصلاة في الجماعة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان ليخالف إلى أقوام يصلون في بيوتهم وحدهم منفردين ولا يشهدون الصلاة في الجماعة في المسجد، ما كان ليخالف إلى بيوتهم ليحرقها عليهم على أمر ليس بواجب عليه، فهو من أقوى الأدلة على وجوب الصلاة في الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وكأن الذي منعه منه أن هنالك من لا تجب عليه الجماعة في تلك البيوت فالأطفال والنساء، ولذلك لم يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة أشدها ثقلا، والمراد بالصلاة الصلوات كلها، وأل لاستغراق الجنس. أثقل الصلاة على المنافقين وهم الذين يظهرون الإسلام وهم كفار، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون علم إيمان ويقين ما فيهما من الثواب أي في فعلهما مع الجماعة من الثواب لأتوهما ولو حبوا، والحبو أن يمشي على يديه وركبتيه، وهو منصوب هنا لأنه خبر كان المقدرة، أي ولو يكون الإتيان حبوا، ولو يعلمون ما فيهما من الثواب لأتوهما، ولو يكون الإتيان حبوا ولو حبوا، فحبوا منصوب لأنه خبر كان المقدرة، لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أي أردت وعزمت أن آمر بالصلاة صلاة الفريضة فتقام، ينادى لها بالإقامة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق أذهب معي برجال معهم حزم، جمع حزمة، وهي ما جمع وشد بحبل أو نحوه من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة التي أقيمت، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأحرق بتشديد الراء، ويروى بتخفيفها، فأحرق التشديد أبلغ في المعنى بلا ريب. لما كان المنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كانت صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل ما يكون على هؤلاء المنافقين، هي تؤدى في وقت ظلام، فما يراهم الناس الذين يصلون، لأن أكثر المنافقين يقصرون في هاتين الصلاتين اللتين تقعان في وقت الراحة ولذة النوم، ولا ينشط لأداء هاتين الصلاتين مع الجماعة إلا من حداه داعي الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأزه رجاء ثواب الله تبارك وتعالى في الآخر. لما كان الأمر على هذا النحو كانت هاتان الصلاتان أشق وأثقل على المنافقين من كل الصلوات، ولو يعلمون ما في فعلهما مع جماعة المسلمين في المسجد من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا كحبو الطفل. أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خبر لا شك في صدقه أن صلاتي العشاء والصبح مع الجماعة عظيمة الأجر كثيرة الثواب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد هم بمعاقبة المتخلفين المتكاسلين عن أداء الصلاة مع الجماعة، وذلك بأن يأمر بالصلاة فتقام جماعة، ثم يأمر رجلا فيأم الناس مكانه، ثم ينطلق معه برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة حتى يحرق عليهم بيوتهم بالنار لشدة ما ارتكبوه في تخلفهم عن صلاة الجماعة. ولولا ما في البيوت من النساء والصبيان الأبرياء الذين لا ذنب لهم كما ورد في بعض طرق الحديث لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما توعد به. وخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك في صدقه. في الحديث دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وهو الراجح، لأنها لو كانت فرض كفاية لسقط الوجوب عن المتخلفين بمن حضر. لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية فلماذا يخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيوت أقوام لم يحضروا إلى المسجد للصلاة مع الجماعة ليحرقها، أي تلك البيوت، على من تخلف؟ لو كانت فرض كفاية فقد قام بذلك من حضر وسقط ما سقط من المطالبة عن المتخلفين، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أنه قد هم بأن يخالف إلى بيوت أقوام لا يحضرون إلى المسجد لصلاة الجماعة ليحرقها عليه، وما كان ذلك ليكون إلا على ما هو واجب عليهم. ففي الحديث دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وفيه عظم جرم المتخلف عن صلاة الجماعة، وفيه جواز التحريق لمن عظم ذنبه، وفيه جواز العقاب لمن اعتاد التخلف عن صلاة الجماعة. هذا الدين دين متين، وهو دين محكم، وما يقع من التسيب والانفلات إنما بسبب التفريط في إقامة أمر الله تبارك وتعالى. لو أقيم أمر الله تبارك وتعالى كما يحبه الله عز وجل لاستقامت أحوال الناس. كثير من الناس يدعي أنه حر يفعل ما يراه ويفعل ما يشاء، فيقول أنا أصلي ولكن أصلي في البيت ولا أشهد الصلاة في الجماعة، ويتخلف من غير عذر. عند إقامة أمر الله تبارك وتعالى هذا الحديث وغيره من النصوص فيه جواز أنه يعاقب على ترك الصلاة في المسجد وعلى الصلاة منفردا. اختلف العلماء كما مر في حكم صلاة الجماعة، فبعض أهل العلم قال بسنيتها، بعضهم قال إنها سنة مؤكدة كما ذهب إلى ذلك طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية، وطائفة أخرى من هؤلاء ذهبت إلى أن الصلاة في الجماعة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي. والأحاديث والأدلة ترد هذا كله. ذهب الإمام أحمد وبعض أهل الحديث إلى أنها فرض عين، وبلغت الظاهرية فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة، ولم ينفرد بذلك الظاهرية، وإنما قال بذلك أيضا شيخ الإسلام، وقد ذهب أيضا إلى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن لم يصلي في الجماعة من تخلف من غير عذر فصلى وحده فإن صلاته باطلة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند الظاهري، وكذلك عند أبي الوفاء ابن عقيل من الحنابلة، ولكن الراجح والصواب كما مر أن الصلاة في الجماعة لمن كان قادرا وغير معذور أنها واجب، فتصح الصلاة إذا صلى فذا منفردا ولكن مع الإثم كما مر ذكر ذلك. هذه المذاهب لها أدلة، إذا عرفها طالب العلم استطاع أن يعرف مسالك أهل العلم في الاستنباط. استدل ذاهبون إلى أنها سنة بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة كما في الصحيحين. وجه الاستدلال أن كل من صلاة الجماعة وصلاة الفذ قد اشترك في الأفضل. تأولوا حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة ذكرها الحافظ في الفتح والشوكاني في النيل. وأما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية فهي أدلة من يرون أنها فرض عين، وذلك لمشروعية قتال تارك فرض الكفاية، وليس هذا دليلا، وإنما هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتلهم، والقتل سوى المقاتلة، القتل سوى المقاتلة، ولو كانت فرض كفاية لكان وجوبها ساقطا عن هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلماذا تكون المخالفة إليهم من أجل أن يحرق عليهم بيوتهم ولم تعد تلزمهم، وقد سقطت المطالبة بها في الجماعة في المسجد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، إذن فلا يمكن أن تكون فرض كفاية على هذا الاستدلال، وما كان ليعاقبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا على ترك واجب يعاقبهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الإخلال به. أدلة الموجبين على الأعيان صحيحة صريحة، أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أنها واجب على كل قادر من مكلف كلف بالصلاة وجب عليه أن يصلي في الجماعة. الأدلة على ذلك منها حديث أبي هريرة الذي في الباب، إن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم بتحريق البيوت على المتخلفين ولا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الإثم. ومن الأدلة على أن الصلاة في الجماعة واجبة على الأعيان حديث الأعمى الذي أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي في بيته لوعورة الطريق ووجود الهوام وعدم القائد، لا يجد قائدا يأخذ بيده ليذهب به إلى المسجد لشهود الجماعة فيه، والمدينة كثيرة الهوام، كذا اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل يكون ذلك إلا من أجل الإتيان بواجب فرضه الله تبارك وتعالى عليه وأوجبه الله عز وجل عليه بعينه، ولم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مع أنه أعمى ومع أنه لا يجد قائدا يلائمه ومع أن بيته كان بعيدا عن المسجد ومع أن الطرقات فيها كثير من الهوام مما يمكن أن يؤذيه، ومع ذلك لم يرخص له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيضا لو لم تكن صلاة ما فرض ربنا علينا من الصلوات المفروضات في جماعة، لو لم تكن واجبة ما شرع الله صلاة الخوف، وصلاة الخوف تؤدى في جماعة كما هو معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى وعلمنا صلاة الخوف على الهيئات التي أوحى الله تبارك وتعالى بها إليه. لو لم تكن واجبة لصلى كل منفردا في مثل هذا الموقف، ولكن مع ما حضر من الجهاد والقتال ومنازلة الأعداء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ربه بصلاة الخوف في الجماعة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الصلاة في الجماعة، وإذا تأملت فيها علمت يقينا أن الصلاة في الجماعة واجب على الأعيان، لأنه يصلي وتصلي طائفة ثم تخرج هذه الطائفة من أجل المرابطة أمام الأعداء وتأتي طائفة أخرى لم تصلي تصلي معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعض أهل العلم يقول ثم تذهب هذه وتأتي الأخرى فتتم، و حالة أخرى وصورة أخرى من صلاة الخوف أن هذه تتم ثم تأتي الأخرى التي انصرفت من أجل أن تتم الصلاة. لو لم تكن الصلاة في الجماعة واجبة ما كانت الحاجة داعية إلى مثل هذا في أثناء القتال وفي منازلة ومواجهة الأعداء. أحاديث المفاضلة لا دلالة فيها على عدم الوجوب، لأننا لم نقل إنها لا تصح بلا جماعة، ولكن هي صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر. يعني إذا كان غير معذور صلاته صحيحة إذا صلى وحده، ولكن فاته الثواب وهو مأثوم لأنه قد فرط في واجب أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. وأما الذين يرون أنها شرط لصحة الصلاة فقد نظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجه والدارقطني وصححه الألباني في صحيح الجامع، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا لا صلاة، نفوا حقيقة الصلاة الشرعية، فقالوا ببطلانها، وقالوا إنها غير صحيحة إن وقعت على الانفراد من غير عذر. الجمهور وجه الحديث كما مر إلى أن التقدير فلا صلاة كاملة له إلا من عذر، فحينئذ تكون صلاته كاملة لأنه لم يتعمد الصلاة منفردا وهو قادر على أن يأتي إلى الجماعة فيكون أجره وافيا. هذا الحديث اختلف فيه وقفا ورفعا، والحق أن الحديث كما ذكر الشيخ الألباني حديث صحيح، ولكن وجهه الجمهور كما مر: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة كاملة له إلا من عذر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة صريح في صحة صلاة المنفرد، حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب، ولو كانت باطلة ما كان فيها من ثواب أصلا، ولكن هي صحيحة مع الإثم. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ كتاب الصلاة ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وقال: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان. فالصلاة في ذاتها فرض، والصلاة في الجماعة فرض آخر. فرض الله تبارك وتعالى علينا الصلاة، وفرض الله تبارك وتعالى علينا الصلاة في الجماعة كما مر في الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إلى غير ذلك من الأدلة. قال العلامة ابن القيم: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار، فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. والأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة مر ذكر بعضها فيما ذكر المصنف من الأحاديث التي سلفت، كأن يدافعه الأخبثان، كأن يكون بحضرة طعام تشتهيه النفس، إلى غير ذلك من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين أي على المكلفين، وأن من ترك الجماعة بلا عذر فهو آثم يستحق العقوبة. في هذا الحديث أمر مخوف، هو أن المنافقين لم يقصدوا بعبادتهم إلا الرياء والسمعة، لأنهم لم يأتوا إلى الصلاة إلا حين يشاهدهم الناس، ويتخلفون عن الصبح والعشاء لأنهما تقعان في ظلمة لا تتبين فيها الأشخاص، كذلك كان الأمر، فيتخلفون لأن الناس لا يرونهم إذا تخلفوا، وإنما هم يذهبون حيث يراهم الناس. ففي الحديث أمر مخوف جدا، وهو أن ثقل الصلاة على الإنسان دلالة على أن في قلبه نفاقا، وعلى الإنسان أن يبادر بالتخلص منه. إذا وجد الإنسان في نفسه ثقلا لأداء الصلاة ففيه شيء من النفاق، لأن الصلاة لا تكون ثقيلة إلا على المنافق، فمن ثقلت عليه الصلاة فليبادر إلى قلع جذور شجرة النفاق من قلبه، لأنه لا شك حينئذ أن فيه شيئا من النفاق، فليراقب الإنسان نفسه في هذه المسألة. في الحديث أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع، فإنه لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من تعذيب من تخلف بهذه الطريق إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب من النساء والصبيان الذين لم تفرض عليهم الجماعة ولا يطالبون بها على سبيل التعيين كما مر في الحديث. بيان فضل صلاتي العشاء والفجر. ثقل صلاتي الفجر والعشاء محمول على أدائهما في جماعة، هذا ما يدل عليه السياق لقوة الداعي إلى التخلف عن الفجر والعشاء ولقوة الصارف عن حضورهما. باب حضور النساء المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. موضوع الحديث في بيان حكم منع الرجل امرأته من حضور الجماعة في المسجد. موضوع الحديث في جواز خروج النساء لأداء صلاة الجماعة في المساجد، مع بيان وجوب الإذن لهن إذا أمنت الفتنة. وجوب الإذن لهن إذا أمنت الفتنة، إذا استأذنت أحدكم أي طلبت الإذن والسماح امرأته أي زوجته أو كل امرأة له عليها ولاية، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد أي إلى الخروج إلى المسجد للصلاة ونحوها فلا يمنعها. قال: والقائل سالم بن عبد الله ابن عمر. قال: فقال بلال بن عبد الله، هو ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه، أي سب بلالا لما قال والله لنمنعهن، فسب عبد الله بن عمر ولده بلالا سبا سيئا، شتمه وعابه، ما سمعته سبه مثله قط. قط هذه ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، مبني على الضم في محل نصب، والمعنى ما سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان. فقط ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، مبني على الضم، مبني على الضم في محل نصب لأنه ظرف، والمعنى ما سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله، أي مملوكات الله، فهي أمة الله مملوكة لله تبارك وتعالى، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فأفاد الحديث وجوب إذن الرجل لامرأته إذا استأذنته إلى المسجد، وتحريم منعها إذا لم تأتي محظورا يوجب المنع. وجوب إذن الرجل لامرأته إذا استأذنته إلى المسجد، وتحريم منعها إذا لم تأتي محظورا يوجب المنع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة. كان أحد أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حاضرا حيث حدث ابن عمر بهذا الحديث. كان ابنه قد رأى تغير الزمان عن زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما توسع فيه النساء من أمر، حملته الغيرة على صون النساء على أن قال من غير قصد الاعتراض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا المضمون به: والله لنمنعهن. ففهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من كلامه أنه يعترض برده هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله الغضب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن سبه سبا شديدا. يقول: أخبرك عن رسول الله، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول والله لنمنعهن. لم يقبل مثل هذا الاعتراض. فإذا استأذنت المرأة زوجها إلى المسجد فلا يمنعها، مساجد الله هي أمكنة السجود له تعالى. في إضافة الإماء والمساجد إلى الله إشارة إلى حكمة النهي عن منعهن، أي إن إماء الله تعالى لا ينبغي أن يمنعن مساجده، لا ينبغي أن يمنعن مساجده، فهن إماء الله، وإماء الله تعالى لا ينبغي أن يمنعن مساجد الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه استحباب الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك، بل وجوب الإذن لهن إذا أمنت الفتنة، لأن الأمر على أصله للوجوب إلا إذا صرفه عن هذا صارف. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حتى لما اعترض ابن عبد الله بن عمر وحملته الغيرة أو ما أشبه على الاعتراض، لا على أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما على الواقع الذي كنا عشنا فيه النساء، فقال والله لنمنعهن. لما اعترض سبه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سبا سيئا، قال ولده ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، في لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. فإذا كانت ملتزمة بدين ربها تبارك وتعالى تخرج من غير زينة، تخرج تفلة، لا تخرج بزينتها، وإنما تخرج بالحجاب السابغ بشروطه غير متعطرة، لأنها إذا مست الطيبة فوجد منها، فينبغي ألا تشهد الصلاة في المسجد كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا استعطرت وخرجت من بيتها فكل عين تنظر إليها زانية، فإذا خرجت ملتزمة بأداب الشرع متحجبة كما ينبغي أن يكون الحجاب الشرعي بشروطه، لا تستخدم الطيب ولا تتبرج بزينة، فإنه لا يجوز له إذا أمنت الفتنة وخرجت على هذه الحال أن يمنعها، لا يجوز له أن يمنعها إذا طلبت أن تذهب إلى المسجد، بل يجب عليه أن يأذن له إذا أمنت الفتنة وخرجت هي تفلة غير متطيبة ولا متبرجة بالزينة، فتصلي في الجماعة وتسمع العلم إلى غير ذلك. هذا فيما يتعلق بالصلاة. وأما ما يتعلق بخطبة العيد فالظاهر وجوب الحضور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يشهدنا الخير وجماعة المسلمين حتى ولو كنا حيضا، حتى إذا لم تجد الواحدة منهن جلبابا وثوبا فإنها تقترض من أختها ثوبا أو بالجلبابة ثم تشهد العيد، كما في حديث أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور حتى الحية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهن، فالظاهر الوجوب أنه يجب عليها أن تحضر خطبة العيد. في الحديث شدة الإنكار على من اعترض على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشارع إلى معنى يراه أن يكون ذلك بأدب واحترام وحسن توجيه، كما فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يقول أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، يعني إذا كان لا بد من بيان شيء فليكن بأدب واحترام، وهو لا يعترض على أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان بلال بن عبد الله بن عمر تأخذه الغير ويرى رأيا، فعله لم تكن الفتنة مأمونة بصورة من الصور، فقال والله لنمنعهن. وكان الزبير شديد الغيرة، ولكنه لا يستطيع أن يمنع امرأته عندما تطلب منه أن تخرج لشهود الصلاة في المسجد، فاحتال بحيلة، كمن لها في بعض طرقات المدينة ثم خرج كأنه أجنبي عنها وهي لا تعرفه، ففعل شيئا، قال كلمة، فعل شيئا، هي امرأته، ثم خالف الطريق بسرعة فرجع، وجدها قد دخلت خلفه، فقال لما رجعت؟ فقالت صار الناس ناس سوء ثم لم تخرج بعد. في الحديث الدفاع عن السنة ولو بهجر أقرب الناس وأحبهم، كما سب عبد الله بن عمر ابنه بلالا سبا قبيحا أو سيئا ما سمعته سبه مثله قط، يقول هذا سالم أخو بلال ابن عبد الله بن عمر، لأنه اعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، مع أن التوجيه لابد كان حاضرا، ولكن هكذا الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تخرج تفلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لابد من توفر الشروط التي توجب الإذن للمرأة بالخروج، وإلا فلا. من هذه الشروط ألا تمس طيبا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم وليخرجن وهن تفلات. وكذلك ما روى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وعنها مرفوعا إذا شهدت إحداكن المسرد فلا تمس طيبا. طيب سبب الفتنة يحرك الشهوة ويلتحق بالطيب كل ما كان كذلك كاللباس الفاخر والزينة التي تلفت النظر، إن علة منع الطيب موجودة فيهما أي في اللباس الفاخر والزينة وما أشبه. والحجاب قد تبرج كما هو معلوم، الحجاب قد تبرج، تبرج الحجاب، هناك محجبات متبرجات صار الحجاب تبرجا، الله المستعان. تخرج مستترة متسترة، وهذا مستفاد من الأمر بالحجاب أن يكون ذلك بليل، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث عند مسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. القاعدة الأصولية تقضي بحمل المطلق على المقيد، ويقيد وجوب الإذن بالليل دون النهار، ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الليل تحديدا لأنه هو الذي يمكن أن يتوجه إليه همة الرجل بالمنع فيخشى من الليل وظلمته، فنص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان ذلك يقع في الليل فيكون بالنهار أحرى، لابد من أمن الفتنة، ولابد أن تخرج المرأة إذا خرجت بإذن زوجها، لا أن تجعل ذلك عادة لها حتى تصير خراجة ولاجة، وشر النساء الخراجة الولاجة، تخرج وتدخل وتروح وتجيء لا تقر ولا تسكن. في الحديث كما مر زجر المعترض على السنن برأيه، وفيه تأديب الرجل لولده وتأديب المعلم لتلميذه إذا رأى أو سمع منه ما لا يليق، كما مر في كلام ابن عمر وفي مراجعته لابنه رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. باب السنن الراتبة وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. موضوع الحديث في بيان السنن الرواتب التابعة للفرائض، لأن للصلوات المكتوبة سننا راتبة صحت فيها السنة المطهرة قولا وفعلا وتقريرا، ولها فوائد عظيمة وعوائد جسيمة تزيد الحسنات وترفع الدرجات وتكفر السيئات وتجبر الخلل الواقع في الفرائض، تجبر نقصه وكسره، فينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليه. وهذا كله في الحضر، أما في السفر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا. فبين الحديث السنن الرواتب التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، قد يفهم منه أنه صلاهما جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر أي في صحبته لا مؤتما به، في صحبته في معيته غير مؤتم به، لم يصلهما في جماعة إنما صلى الركعتين في صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ركعتين قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر، وكذلك يقدر ما بعدها، وركعتين بعد الجمعة أي بعد صلاة الجمعة، وركعتين بعد المغرب أي بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب أي فأما راتبة المغرب، وكذلك ما بعدها، وراتبة العشاء وراتبة الجمعة ففي بيته. أنه قد يفهم من ظاهر الكلام فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، فيذهب إلى أنه صلى المغرب والعشاء والجمعة في بيته، فأما الراتبة راتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الجمعة قال وركعتين بعد الجمعة فيصليهما في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين أي ركعتين، يصلي سجدتين ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. ما مصدرية بعدما يطلع الفجر؟ أي بعد طلوع الفجر، بعد ما يطلع، فما وما بعدها تؤولان بمصدر وهو طلوع. بعدما يطلع الفجر أي بعد طلوع الفجر، كان يصلي سجدتين أي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. كانت ساعة أي كانت ساعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، ساعة أي وقتا قائل ذلك عبد الله بن عمر. لماذا قال هذا وروى عن حفصة؟ روى ذلك ليبين سبب نقله للحديث عن حفصة في هاتين الركعتين. وحدثتني حفصة، لما لم يروي هو؟ أنه لم يشهد هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في وقت لا يدخل عليه فيه ابن عمر، فالذي كان على هذا النحو يكون منقولا عمن شهد، وحفصة رضي الله عنها هي التي شهدت فحدثت أخاها عبد الله رضي الله عنه. فبين الحديث السنن الرواتب، وبين سنية هذه النوافل قبل الفرائض وبعدها. وجملة الرواتب 12 ركعة، منها 8 يسن فعلها في البيت، و4 يسن فعلها في المسجد. وحديث عائشة أفاد شدة محافظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركعتي الفجر أكثر من غيرها وعلى أفضليتها. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. في الحديث دليل للجمهور فيما ذهبوا إليه أن للفرائض رواتب يستحب المواظبة عليها. ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك لحماية الفرائض، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء. خالفه بعض أتباعه فوافقوا الجمهور. فيه دليل على أن الأفضل فعل النوافل الليلية في البيوت، وقد نسب ذلك إلى مالك والثوري، واعترض عليهما بما لا يجدي، أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع إلا ما كان بحكم طبيعة البشر. هذه النوافل في التأكيد سواء إلا ركعتي الفجر، إنها أكثر تأكدا من سائرها، أنه ورد فيها من الحث ما لم يرد في غيرها. قسم بعض الفقهاء التطوع إلى 5 أقسام. قسم بعض الفقهاء صلاة التطوع إلى 5 أقسام. الأول ما اختلف في وجوبه وسنيته وهو الوتر، اختلفوا في سنيته وفي وجوبه. الثاني ما ورد الحث عليه أكثر من غيره هو ركعة الفجر وصلاة الليل. الثالث من أقسام التطوع ما ورد الترغيب في فعله والمواظبة عليه، لكنه دون الأول، وهي سائر الرواتب المذكورة في الحديث. فمن واظب عليها بني له بيت في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حافظ على 12 ركعة، وهي هذه الرواتب التي مر ذكرها، بنى الله له بيتا في الجنة. الرابع من أقسام التطوع ما ورد الترغيب في فعله ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كالصلاة قبل العصر وقبل المغرب وبين العشاءين وعند الزوال. الخامس من أقسام التطوع النفل المطلق، وهو من درج تحت عموم الأحاديث الدالة على فضيلة الصلاة، فأعني على نفسك بكثرة السجود فالصلاة خير موضوع، هذا نفل مطلق يصلي الرجل. فهذه أقسام التطوع كما بينها العلماء. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان للسنن الراتبة للصلوات الخمس، وذلك أن لصلاة الظهر 4 ركعات، لها 2 ركعات قبلها و2 ركعات بعدها، لصلاة الجمعة 2 ركعات بعدها، للمغرب ركعتان بعدها، لصلاة العشاء ركعتان بعدها، وبين أن صلاة الليل وما كان من راتبة المغرب والعشاء وراتبة الفجر والجمعة كل ذلك كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لكي يكون الإنسان بمأمن. هو يعلمنا صلى الله عليه وسلم، وقد أعاذه الله تبارك وتعالى من الرياء وما أشبه، لكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحمي أنفسنا من مداخل الشيطان. إن الإنسان إذا صلى بمحضر من الناس ربما دخل عليه الرياء فجود وحسن، لا لله تبارك وتعالى وإنما لأعين الناظرين. كثير من الناس يقول نويت أن أصلي ركعتين لله تبارك وتعالى خالصة ولفلان، أو يصليهما لفلان خالصة، تكون نيته متوجهة هكذا. كثير من الناس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم من النفاق والرياء، لأن الرياء دبيبه ألين ملمسا في النفس الإنسانية من النملة على الصفا، يدب إلى الإنسان. وعلى الإنسان أن يراعي قلبه شرط ألا يكون موسوسا، لأنه ربما يصير إلى حد الوسوسة وهو يحسب نفسه محسنا وهو مسيء. لكن على الإنسان أن يراعي أمثال هذه الأشياء. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، إلى هذه الدرجة حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمين. فمراعاة القلب من أهم ما يكون الإنسان، أن يجتهد في البعد عن الرياء وأن يسد منافذ الشيطان إلى قلب. وكان العلماء رحمة الله عليهم من هذا الأمر في غاية، كان بعضهم يجلس ويقرأ كتاب الله تبارك وتعالى المصحف في حجره، إذا مر إنسان جعل الثوب على المصحف حتى لا يراه قارئا، يقول لا يراني هذا ذاهبا وآيبا وأنا أقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، شرط أن لا يوسوس المرء، لأنه إذا وسوس ترك العبادة. يقول لأن الناس يروني، فإذا ترك العبادة لأجل الناس فهذا هو الرياء، لأنه جعل الناس في خاطره فترك العبادة لأجل أنهم ينظرون إليه. فقد راعى الناس أيضا هذه المراعاة، فترك العبادة لأجل الناس رياء، وأما العبادة لأجل الناس فشرك كما قال السلف. فترك العبادة لأجل الناس هذا رياء. على الإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يجتهد في عبادته جل وعلا، وأن يجتهد في تحصيل الإخلاص أيضا، وأن يكون مكثرا من العبادات ومن الذكر والدعاء والبكاء، ولكن يكون بينه وبين ربه حال. وكان الواحد من سلفنا الصالحين عليهم رحمة الله، كان الواحد منهم يبكي من خشية الله تبارك وتعالى حتى يبل وسادته وامرأته بجانبه لا تعلم، يخفي بكاءه حتى عن امرأته. وبعضهم كان يخفي صيامه عن أهله فيصوم 40 عاما، يأخذ إفطاره، وكان له تجارة في السوق، فيخرج بعد صلاة الصبح إلى تجارته ولا يعود إلا بعد المغرب، فكان يأخذ إفطاره معه كأنه سيفطر في السوق أو في محل تجارته، فيتصدق بالطعام ويطوي اليوم صائما، ثم إذا ما رجع كان أكله إفطارا له من صيامه، وهم يحسبون أنه عشاء له وهو لا يعلم أهله. كثير من الناس، الأحنف بن قيس لما شكى له ابن أخيه ما أصاب عينه، فقال له والله يا ابن أخي إن لي عينا لا أرى بها منذ 40 سنة ما حدثت بها أحدا قبله، أحتسب عند الله تبارك وتعالى. فأحوالهم في المجاهدة مهم جدا أن يعرفها طالب العلم، إن طالب العلم على قانون السلف ينبغي أن تكون له عبادة وأن يكون له ذكر، وأن يكون قانتا متبتلا، أن يكون خاشعا، أن يعرف بسمته بكلامه بحركاته بسكناته بذهابه وإيابه بمنطقه بطريقته. هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الآخرين يدرسون العلاقات العامة والنظم الحديثة في معاملة الناس من أجل أن يروجوا سلعتهم، ونحن عندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهاج سلفنا الصالحين. ولو أخذنا بذلك ما سبقنا في دعوة إلى الله تبارك وتعالى أحد، ولبينا الحق للناس، وهدى الله تبارك وتعالى إلى هذا الحق خلقا كثيرا. ولكن ينبغي علينا أن نلاحظ أمثال هذه الأشياء. أهم شيء أن تحرص على سلامة قلبك مما يبطل العبادة ويدخل عليك بالرياء ويفسد عليك حالك، أن تراعي قلبك وأن تتقي الله تبارك وتعالى في أحوالك جميعا. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ببعض الرواتب في بيته، كما بين ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، حيث يصلي الركعتين من رواتب هذه الصلوات في بيته. كان لابن عمر كما هو معلوم اتصال ببيت النبوة، فحفصة تحت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في وقت العبادات، ولكن يتأدب فلا يدخل في بعض الساعات كالتي ذكر. قال: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن الله تبارك وتعالى جعل الشريعة المطهرة مراعية للخصوصيات، هذا أمر مهم، ولذلك شرع الاستئذان أن الإنسان يكون على حال لا يحب أن يراه فيها أحد، هذا أمر مهم، حتى إنه في الجنة روعية هذه الخصوصات أيضا. الحدائق، حدائق وأعناب، الحدائق جمع حديقة، وإنما سميت حديقة لما يحبق بها من سور يكن من فيها، فجعل له في الجنة خصوصية. فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الساعات، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر. ففي هذه الساعة لم يكن يدخل ابن عمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قبل الفجر، فكان لا يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. ولكن من حرصه على العلم كان يسأل أخته حفصة رضي الله عنها فتخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وهما سنة صلاة الصبح. فالأفضل صلاة راتبة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر في البيت، فأما راتبة الظهر فسكت عن بيان مكانها في هذا الحديث، لكن ثبت عند مسلم في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته. وعند الشيخين من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء، وفي لفظ: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الرجل في بيته. فالإنسان أن يجتهد في طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث بيّن أن العصر ليس لها راتبة من هذه المؤكدات، كما بين التخفيف في ركعتي الفجر. ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن للظهر 6 4 قبلها وركعتين بعدها، وقد جاء عند الترمذي من حديث أم حبيبة مرفوعة، وقد صححه الألباني: 4 قبل الظهر وركعتين بعد صلاة الظهر. بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة، وبعض الرواتب تكون بعد الفريضة لتجبر ما وقع في الفريضة من النقصان، فبعضها قبلية وبعضها بعدية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. في الحديث بيان لما لركعتي الفجر من الأهمية والتأكد، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدهما وعظم من شأنهما بفعله وقوله، حيث قالت: لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا ومواظبة منه على ركعتي الفجر، فهذا فعله. وأما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنهما خير من الدنيا وما فيها، فهذا يدل على الاستحباب المؤكد لركعتي الفجر، فلا ينبغي إهمالهما. في الحديث بيان فضلهما العظيم، حيث جعل خيرا من الدنيا وما فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهما أكثر من غيرهما، فمن أهملهما على سهولتهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما، من أهملهما فقد دل على ضعف دينه ورقة يقينه وعلى تفريطه في الأجر العظيم الذي رتبه الله تبارك وتعالى على الإتيان بهما مع سهولتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيهما تخفيفا صلى الله وسلم وبارك عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وصلاة الجماعة من أعظم الاجتماعات اليومية، ومن مقاصدها قيام نظام الألفة بين المصلين، ومن مقاصدها أن الناس بين عالم بأفعال الصلاة وأحكامها وجاهل بها، فإذا حصل إقامتها في الجماعة تعلم الجاهل من العالم فزال جهله. وفيها حصر النفس أن تستقل وحدها، فإن النفس إذا استقلت وحدها ربما لم تفي بالقيام بالصلاة على الوجه المرضي، فإذا علمت النفس انتظار جماعة نشطها ذلك إلى المبادرة إلى فعلها، فإن النفوس تحب البطالة وتركن إليها، إذا وجدت محركا من الخارج أذعنت وأجابت. وفي الصلاة في الجماعة من الفوائد ما لا يقادر قدره، لأن هذه الشريعة في سموها شرعت كثيرا من العبادات في الاجتماعات التي هي عبارة عن تلاق بين المسلمين ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا في أمورهم، وليتعاونوا على حل مشكلاتهم، وليتداولوا الرأي بينهم في شأنها، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة. فذلك يفوت حصره، فيه تعليم الجاهل ومساعدة العاجز وتليين القلوب، فيه إظهار عز الإسلام، وفيه القيام بشعائره. صلاة الجماعة في المسجد فيها هذه الفوائد التي لا تعد ولا تحصى ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فموضوع الحديث في بيان فضل صلاة الجماعة والمفاضلة بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة أي الصلاة في جماعة أفضل أي أكثر وأزيد من صلاة الفرد الواحد الذي لم يصلي في جماعة، وهو الفرد الذي يصلي وحده، أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، 27 مرة. أي إن الرجل إذا صلى الصلاة في جماعة كانت أزيد ثوابا مما إذا صلاها وحده 27 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درجة، ولم يقل جزءا ولا نصيبا ولا نحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، فالدرجات إلى جهة فوق. والفذ من فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم وبقي منفردا. وفي هذا الحديث هذا التحديد بهذا العدد، وقد وردت روايات في العدد، كما عند مسلم في الصحيح 25 درجة، وهنالك رواية في الصحيحين 25 جزءا، وهنا 27 درجة، فكيف الجمع؟ قال العلماء: ذكر العدد القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين، فقالوا إن العدد القليل لا ينفي الكثير، وقالوا إنه أخبر بالقليل صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أعلمه الله تبارك وتعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، وقالوا إن ذلك يختلف باختلاف المصلين، فيكون لبعضهم هذا ولبعضهم هذا على حسب كمال الصلاة، فما وقع في الأحاديث من الاختلاف في العدد فهذا توجيهه، أن ذكر العدد القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالقليل أولا، ثم أعلمه الله تبارك وتعالى
زيادة الفضل فأخبر بها بعد. وكذلك يختلف حال المصلين، فيكون لبعضهم 27 ويكون لبعضهم 25 على حسب كمال الصلاة التي يأتون بها. لقد قدر الشارع الحكيم لكل عمل قدره، فجعل صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد أي المنفرد 27 درجة، وإنما كان هذا الفضل والتضعيف في صلاة الجماعة بسبب ما تحتوي عليه من الشعائر الإسلامية باجتماع القلوب والأبدان على فعلها، ثم الاتباع لإمام واحد يتقدمهم فيها، أن هذه المظاهر من الإسلام بالمكان اللايق به، ولما تحويه أيضا من التمرين على الطاعة بالاتباع والتمرين على التواضع باستواء مقام الشريف والوضيع، كما أن فيها إغاظة للعدو بإظهار المجامع أمام أعداء الإسلام الحميد. فيشير هذا الحديث إلى بيان فضل الصلاة مع الجماعة على صلاة المنفرد، لأن في الجماعة من الحكم والفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة الكثير والكثير. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة الإتيان بالصلاة في الجماعة. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة، فقال بعضهم هي سنة إذا قام بها الإنسان أثيب على ذلك وإن تركها فلا إثم عليه. قال بعض أهل العلم صلاة الجماعة سنة إذا قام بها الإنسان أثيب على ذلك وإذا تركها فلا إثم عليه. وقال بعضهم صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يصلي مع الجماعة فصلاته باطلة ولا تقبل منه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد أن الإنسان إذا صلى وحده بدون عذر شرعي فإن صلاته لا تقبل كالذي يصلي بغير وضوء. وقول ثالث في حكم صلاة الجماعة وهو أن صلاة الجماعة واجبة، يجب على الإنسان أن يصلي في جماعة، فإن لم يفعل فهو آثم وصلاته صحيحة. فهذا هو القول الثالث وهو القول الراجح، أنها واجبة يأثم الإنسان بتركها، ولكن إذا صلى وحده قبلت صلاته، يعني سقط عنه الفرض وقد أتى به وإن صلى وحده، ولكن مع الإثم، لأنها واجبة للصلاة وليست بواجبة في الصلاة. فإذا أتى بها منفردا صحت الصلاة، ولكن مع الإثم، لأنه فرط في أمر من الأمور المتعلقة بالصلاة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بإقام الصلاة وأمر بإقامها مع الناس أي في المساجد في الجماعات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فأمر بإقامة الصلاة فهذا أمر، وأمر بالركوع مع الراكعين هذا أمر ثاني، والراكعون إنما يركعون في مساجد الله تبارك وتعالى. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بفضل صلاة الجماعة، ولا شك أن من ضيع هذا الربح الكبير لا شك أنه محروم محروب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على كل خير. في هذا الحديث دليل لمن قال بصحة صلاة الفرد أي المنفرد وهم الجمهور، قال في ذلك الظاهرية فقالوا ببطلان صلاة من صلى في بيته بدون عذر، مستدلين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. خرجه أبو داود من طريق فيها أبو جناب يحيى ابن أبي حية الكلبي وهو ضعيف، وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوع. قال الشيخ شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي وتابع سليمان بن حرب على رفعه هشيم وقراد بن أبو نوح عند الدارقطني والحاكم وهما ثقتان، ورواه غندر وجماعة من أصحاب شعبة موقوفا على ابن عباس، لكن الرفع زيادة علم فيؤخذ به لثقة من رفعه. فصح الحديث بلا ريب، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. غير أن الجمهور حملوا النفي في هذا الحديث على الكمال، فلا صلاة له كاملة، لحديث ابن عمر هذا الذي مر: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فإن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين كل منهما له أصل في الفضيلة، وإنما تكون المفاضلة فيما زاد على الأصل. ومما يدل على صحة صلاة المنفرد حديث محجن ابن الأدرع، وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وكذلك حديث يزيد ابن الأسود. فقالوا وهم الجمهور بصحة صلاة الفذ، واختلفوا في حكم الحضور، هل هو فرض عيني أو على سبيل الكفاية؟ فقال بأنه فرض عيني عطاء والأوزاعي وأحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر، وقال بأنه فرض كفاية الجمهور من الشافعية وكثير من الحنفية والمالكية، وبعض أهل العلم كأبي حنيفة وزيد بن علي، وبعض الشافعية قالوا سنة مؤكدة. الذي يترجح بعد جمع الأدلة والتأليف بينها أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يأثم تاركها بدون عذر، وصلاته صحيحة، ولكنه فرط في أمر من أوامر الله تبارك وتعالى، وهذا يتعلق بما هو واجب للصلاة. لو كان متعلقا بما هو واجب في الصلاة لكانت الصلاة باطلة، وإن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي رواية عن أحمد أن من تخلف عن الجماعة بغير عذر فصلاته باطلة، وكأنه صلى بدون وضوء. في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في العدد ب27 درجة، ومر توجيه الخلاف في العدد. ويمكن أن تقول هذا مما تقصر عنه أفهام البشر، وأن ذلك إنما هو مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينه، فنحن نأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصدق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث بيان فضل الصلاة مع الجماعة، وفي الحديث بيان قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة، وفيه الفرق الكبير في الثواب بين صلاتي الجماعة والانفراد. وفي الحديث صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها عنه، لأن لفظ أفضل في الحديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل، ولكن تزيد إحداهما على الأخرى، وهذا في حق غير المعذور. أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام غير منقوص. في الحديث أن جماعة الصلاة تتحقق باثنين، إمام ومأموم، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة الفذ، فدل على أن الجماعة في الصلاة تتحقق باثنين، بإمام ومأموم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. موضوع هذا الحديث المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، مع بيان أسباب تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل، الرجل واحد الرجال، والمراد الذكر والأنثى، صلاة الرجل في جماعة أي مع الجماعة تضعف، أي يزيدها الله تبارك وتعالى على صلاته في بيته أي في داره وفي سوقه في محل تجارته 25 ضعفا أي 25 مثلا، وذلك أي التضعيف أنه إذا توضأ، أنه بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل، أي لأنه، وذلك لأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء أكمله وأتمه وأسبغه، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه من بيته إلا الصلاة، أي إلا إرادة الصلاة، لم يخطو خطوة. والخطوة هي الرواية في هذا الحديث بضم الخاء. الخطوة الفعلة من المسمى، واحدة الخطى، والخطوة ما بين القدمين وهو الاسم. الفتح الخطوة للمصدر، وهي في هذا الموضع بفتح الخاء أشبه، لأن المراد فعل الماشي. فالخطوة الفعلة من المسمى، واحدة الخطى، والخطوة وهي الرواية كما في الحديث ما بين القدمين وهو الاسم. الفتح الخطوة للمصدر، وهي في هذا الموضع بفتح الخاء أشبه، لأن المراد فعل الماشي. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، أي وضع الله عنه بها سيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه. لم تزل الملائكة، أي تستمر الملائكة وهم عالم غيبي، ربما يرون أحيانا بإذن الله، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور فأكرمهم بالقيام بطاعته، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تصلي عليه أي تدعو له. لم تزل الملائكة، أي تستمر الملائكة في الصلاة عليه ما دام في مصلاه. ما دام أي مدة دوامه في مصلاه، أي في مكان صلاته. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، استر ذنوبه مع التجاوز عنها وهو الغفران، اللهم ارحمه، أدخله في رحمتك. ولا يزال في صلاة، أي في ثواب صلاة، منتظر الصلاة، منتظر أي مدة انتظاره الصلاة التي جاء المسجد لأجلها. ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. الجملة مقول لمحذوف، أي تقول اللهم صل عليه، وجملة تقول اللهم صل عليه بيان لجملة تصلي عليه. تصلي عليه ما دام في مصلاه. بيان الصلاة عليه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم صل عليه. وهذه الجملة مقول لمحذوف، أي تقول الملائكة اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. التضعيف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث هو أن يزاد على الشيء مثله أو ما يزيد على ذلك إلى 3 أمثال إلى غير حصر، بشرط أن تكون كل زيادة كالأصل. هذا هو التضعيف، أن تكون كل زيادة مهما كانت الزيادة كالأصل في القدر. فهذا هو التضعيف. وإحسان الوضوء أن يؤتى به على الوجه المشروع كوضوء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدرجة كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رفع درجة من ذهب إلى الصلاة، وبالمقابل يحط عنه بكل خطوة سيئة الدرجة المرتبة إن كانت في العلو، ويقال لضد الدرجات في الهبوط دركة، ففي الصعود درجات وفي الهبوط دركات، والنار دركات، وأما الجنة فدرجات، لأن الدرجة تكون لأعلى وأما الدركة فتكون لأسفل. صلاة الملائكة دعاؤهم للعبد وهو مفسر بقوله اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، أي تقول الملائكة كذا. فما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو مقول لمحذوف، أي تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم صل عليه. فهذه الصلاة هي دعاء وثناء، دعاء لله تبارك وتعالى أن يثني على هذا المصلي في الملأ الأعلى. فأفاد الحديث أن إحسان الوضوء والخروج إلى المسجد بقصد الصلاة موجب لتكثير الحسنات ووضع السيئات ورفع الدرجات، وذلك كائن بقدر خطوات العبد إلى مصلاه، إلى الصلاة، إلى المسجد. كما أفاد أن الملائكة تدعو للعبد ما دام في مصلاه، أي في المكان الذي صلى فيه، تدعو له بالمغفرة والرحمة، وتكتب له الصلاة ما دام ينتظرها. وكل هذه الأمور مما جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بهذا الفضل العظيم الذي بيّنه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث دليل لمن يرى صحة صلاة الفذ كما تقدم، وفيه أن صلاة الجماعة لا يترتب عليها هذا الثواب إلا إذا كانت في المسجد، وذلك أن هذه الأمور التي جعلها الشارع سببا في التضعيف لا توجد في صلاة الجماعة التي في البيت. في الحديث أن الصلاة في الجماعة في البيت لا يتأدى به المطلوب، وهو إظهار الشعار الديني. استدل بالحديث من يرى تساوي الجماعات في الفضل، لأن الحكم على صلاة الجماعة بأنها تضعف على صلاة الفذ 25 ضعفا مع اختلاف الجماعات في القلة والكثرة يقتضي أنها متساوية في الفضيلة. وقد تكون الجماعة في المسجد تكون الجماعة الأولى غير كثيرة العدد، فهل يتفاوت هذا أو لا يتفاوت؟ الحق أن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أنه يتفاوت، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى أبو داود عن أبي بن كعب مرفوعة: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. فكثرة الجماعة فيها فضيلة، فيها أجر، فيها خير، لأن الله تبارك وتعالى إذا أحب العمل كان أفضل، وما كثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. فعلى هذا يكون الثواب أعظم إذا كانت الجماعة أكثر، إذا كانوا من أهل السنة ومن أهل الخير فلا شك أن هذا يكون أفضل بفضل الله تبارك وتعالى. حديث أبي داود حديث صحيح، صححه غير واحد من أهل العلم كالطبراني والحاكم والذهبي والألباني، أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أفضل وكان أحب إلى الله تبارك وتعالى. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يشير إلى بيان فضل الصلاة في الجماعة، ويشير إلى بيان زيادة الفضل لمن صلى في الجماعة على من صلى منفردا، وأن من صلى في جماعة ضوعفت حسناته على من صلى وحده 25 ضعفا. والسبب في هذه المضاعفة هو أن من أراد الصلاة إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته بنيات خالصة لا يخرج لأي غرض إلا لأداء الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فهذا فضل كبير وثواب عظيم. إذا صلى في المسجد مع الجماعة لم تزل الملائكة تصلي عليه وتدعو له بالرحمة ما دام في مصلاه، فتقول في دعائها وترحمها: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم صل عليه. من أسباب مضاعفة ثواب الصلاة في الجماعة على صلاة المنفرد أنه ما دام ينتظر الصلاة مع الجماعة فله من الأجر في انتظاره فأجر من هو في نفس الصلاة، لأنه لم يحبسه إلا انتظار الجماعة. فهذا كله يدل على عظم فضل الصلاة في الجماعة، وأن الإنسان إذا صلى وحده لا يتحصل على هذا الأجر العظيم. شيء آخر أنه يكون إذا صلى وحده من غير عذر يكون داخلا في إطار اختلاف الفقهاء، فشيخ الإسلام ابن تيمية كما مر يرى أن من صلى منفردا من صلى وحده مع عدم العذر يرى أن صلاته باطلة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد كما مر. وإن كان القول الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الصلاة صلاة الفذ تصح إذا صلى الرجل وحده من غير عذر، تصح صلاته ولكن مع الإثم، لأنه فرط في أمر الله تبارك وتعالى بأن يصلي في الجماعة، وقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك مع كثير من الأحاديث يأتي بعضها، كل ذلك يدل على وجوب الصلاة في الجماعة. اختلف العلماء كما مر في توجيه العدد، وقد مر توجيهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأقل ثم أعلمه الله تبارك وتعالى بالزيادة زيادة الفضل، فرفعت من 25 درجة إلى 27 درجة، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلك الزيادة لما أعلم بها. فهذا وجه. وآخر أن العدد لا مفهوم له، وأن الأقل لا يقتضي بالضرورة عدم الزيادة، وأيضا أن ذلك إنما يكون على حسب حال المصلي، فإن أحوال المصلين في الصلاة مختلفة جدا، فبين الرجل والرجل في صلاتيهما وقد تجاورا في الصلاة كما بين السماء والأرض وربما أبعد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي الصلاة لا يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكر من تفاوت أحوال المصلين في الصلاة، فمبنى الصلاة على الخشوع وعلى حضور القلب بين يدي الله تبارك وتعالى. ففي الحديث كما مر فضيلة الصلاة في المسجد ومضاعفتها على الصلاة منفردة، وأن الجماعة تصدق وتحصل بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة، والحديث يدل على أن الجماعة تكون من اثنين، من إمام ومأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فما زاد على الفذ أي على المنفرد فهو جماعة، فتكون من إمام ومأموم، ولكن كلما كان أكثر كان أفضل وكان أحب إلى الله تبارك وتعالى، كما مر في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي أيضا وصححه الألباني وغير واحد من أهل العلم عن أبي رضي الله عنه يرفع: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله تبارك وتعالى وأفضل. الجماعة كما مر قال بعض أهل العلم إنها شرط صحة، وقال بعضهم بل هي واجب للصلاة، وقال بعضهم سنة، فإذا صلى وحده فله أجر ولا إثم عليه، وإذا صلى مع الجماعة فحصل على ثواب الصلاة مع الجماعة، ولكن الراجح هو أن الجماعة واجب للصلاة، كتسوية الصفوف واجب للصلاة، من تركه متعمدا لا تبطل صلاته، ولكن يأثم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بإقامة الصلوات في المساجد أي المفروضة، والمنتظر للصلاة كأنه في صلاة، فالفضل كبير والثواب عظيم. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. موضوع الحديث في بيان حكم صلاة الجماعة، وهو من الأدلة التي استند إليها من قال إن الصلاة في الجماعة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان ليخالف إلى أقوام يصلون في بيوتهم وحدهم منفردين ولا يشهدون الصلاة في الجماعة في المسجد، ما كان ليخالف إلى بيوتهم ليحرقها عليهم على أمر ليس بواجب عليه، فهو من أقوى الأدلة على وجوب الصلاة في الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وكأن الذي منعه منه أن هنالك من لا تجب عليه الجماعة في تلك البيوت فالأطفال والنساء، ولذلك لم يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة أشدها ثقلا، والمراد بالصلاة الصلوات كلها، وأل الاستغراق الجنس. أثقل الصلاة على المنافقين وهم الذين يظهرون الإسلام وهم كفار، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون علم إيمان ويقين ما فيهما من الثواب أي في فعلهما مع الجماعة من الثواب لأتوهما ولو حبوا، والحبو أن يمشي على يديه وركبتيه، وهو منصوب هنا لأنه خبر كان المقدرة، أي ولو يكون الإتيان حبوا، ولو يعلمون ما فيهما من الثواب لأتوهما، ولو يكون الإتيان حبوا ولو حبوا، فحبوا منصوب لأنه خبر كان المقدرة، لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أي أردت وعزمت أن آمر بالصلاة صلاة الفريضة فتقام، ينادى لها بالإقامة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق أذهب معي برجال معهم حزم، جمع حزمة، وهي ما جمع وشد بحبل أو نحوه من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة التي أقيمت، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأحرق بتشديد الراء ويروى بتخفيفها، فأحرق التشديد أبلغ في المعنى بلا ريب. لما كان المنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كانت صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل ما يكون على هؤلاء المنافقين، هي تؤدى في وقت ظلام، فما يراهم الناس الذين يصلون، لأن أكثر المنافقين يقصرون في هاتين الصلاتين كاللتين تقعان في وقت الراحة ولذة النوم، ولا ينشط لأداء هاتين الصلاتين مع الجماعة إلا من حداه داعي الإيمان بالله تبارك وتعالى وأزه رجاء ثواب الله تبارك وتعالى في الآخر. لما كان الأمر على هذا النحو كانت هاتان الصلاتان أشق وأثقل على المنافقين من كل الصلوات، ولو يعلمون ما في فعلهما مع جماعة المسلمين في المسجد من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا كحبو الطفل. أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خبر لا شك في صدقه أن صلاتي العشاء والصبح مع الجماعة عظيمة الأجر كثيرة الثواب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد هم بمعاقبة المتخلفين المتكاسلين عن أداء الصلاة مع الجماعة، وذلك بأن يأمر بالصلاة فتقام جماعة، ثم يأمر رجلا فيأم الناس مكانه، ثم ينطلق معه برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة حتى يحرق عليهم بيوتهم بالنار لشدة ما ارتكبوه في تخلفهم عن صلاة الجماعة. ولولا ما في البيوت من النساء والصبيان الأبرياء الذين لا ذنب لهم كما ورد في بعض طرق الحديث لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما توعد به. وخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك في صدقه. في الحديث دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وهو الراجح، لأنها لو كانت فرض كفاية لسقط الوجوب عن المتخلفين بمن حضر. لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية فلماذا يخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيوت أقوام لم يحضروا إلى المسجد للصلاة مع الجماعة ليحرقها، أي تلك البيوت، على من تخلف؟ لو كانت فرض كفاية فقد قام بذلك من حضر وسقط ما سقط من المطالبة عن المتخلفين، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أنه قد هم بأن يخالف إلى بيوت أقوام لا يحضرون إلى المسجد لصلاة الجماعة ليحرقها عليه، وما كان ذلك ليكون إلا على ما هو واجب عليهم. ففي الحديث دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وفيه عظم جرم المتخلف عن صلاة الجماعة، وفيه جواز التحريق لمن عظم ذنبه، وفيه جواز العقاب لمن اعتاد التخلف عن صلاة الجماعة. هذا الدين دين متين، وهو دين محكم، وما يقع من التسيب والانفلات إنما بسبب التفريط في إقامة أمر الله تبارك وتعالى. لو أقيم أمر الله تبارك وتعالى كما يحبه الله عز وجل لاستقامت أحوال الناس. كثير من الناس يدعي أنه حر يفعل ما يراه ويفعل ما يشاء، فيقول أنا أصلي ولكن أصلي في البيت ولا أشهد الصلاة في الجماعة، ويتخلف من غير عذر. عند إقامة أمر الله تبارك وتعالى هذا الحديث وغيره من النصوص فيه جواز أنه يعاقب على ترك الصلاة في المسجد وعلى الصلاة منفردا. اختلف العلماء كما مر في حكم صلاة الجماعة، فبعض أهل العلم قال بسنيتها، بعضهم قال إنها سنة مؤكدة كما ذهب إلى ذلك طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية، وطائفة أخرى من هؤلاء ذهبت إلى أن الصلاة في الجماعة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي. والأحاديث والأدلة ترد هذا كله. ذهب الإمام أحمد وبعض أهل الحديث إلى أنها فرض عين، وبلغت الظاهرية فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة، ولم ينفرد بذلك الظاهرية، وإنما قال بذلك أيضا شيخ الإسلام، وقد ذهب أيضا إلى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن لم يصلي في الجماعة من تخلف من غير عذر فصلى وحده فإن صلاته باطلة، عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند الظاهري، وكذلك عند أبي الوفاء بن عقيل من الحنابلة، ولكن الراجح والصواب كما مر أن الصلاة في الجماعة لمن كان قادرا وغير معذور أنها واجب، فتصح الصلاة إذا صلى فذا منفردا ولكن مع الإثم كما مر ذكر ذلك. هذه المذاهب لها أدلة، إذا عرفها طالب العلم استطاع أن يعرف مسالك أهل العلم في الاستنباط. استدل ذاهبون إلى أنها سنة بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة كما في الصحيحين. وجه الاستدلال أن كل من صلاة الجماعة وصلاة الفذ قد اشترك في الأفضل. تأولوا حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة ذكرها الحافظ في الفتح والشوكاني في النيل. وأما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية فهي أدلة من يرون أنها فرض عين، وذلك لمشروعية قتال تارك فرض الكفاية، وليس هذا دليلا، وإنما هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتلهم، والقتل سوى المقاتلة، القتل سوى المقاتلة، ولو كانت فرض كفاية لكان وجوبها ساقطا عن هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلماذا تكون المخالفة إليهم من أجل أن يحرق عليهم بيوتهم ولم تعد تلزمهم، وقد سقطت المطالبة بها في الجماعة في المسجد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، إذن فلا يمكن أن تكون فرض كفاية على هذا الاستدلال، وما كان ليعاقبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا على ترك واجب يعاقبهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الإخلال به. أدلة الموجبين على الأعيان صحيحة صريحة، أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أنها واجب على كل قادر من مكلف كلف بالصلاة، واجب عليه أن يصلي في الجماعة. الأدلة على ذلك منها حديث أبي هريرة الذي في الباب، إن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم بتحريق البيوت على المتخلفين ولا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الإثم. ومن الأدلة على أن الصلاة في الجماعة واجبة على الأعيان حديث الأعمى الذي أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي في بيته لوعورة الطريق ووجود الهوام وعدم القائد، لا يجد قائدا يأخذ بيده ليذهب به إلى المسجد لشهود الجماعة فيه، والمدينة كثيرة الهوام، كذا اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل يكون ذلك إلا من أجل الإتيان بواجب فرضه الله تبارك وتعالى عليه وأوجبه الله عز وجل عليه بعينه، ولم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مع أنه أعمى ومع أنه لا يجد قائدا يلائمه ومع أن بيته كان بعيدا عن المسجد ومع أن الطرقات فيها كثير من الهوام مما يمكن أن يؤذيه، ومع ذلك لم يرخص له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيضا لو لم تكن صلاة ما فرض ربنا علينا من الصلوات المفروضات في جماعة، لو لم تكن واجبة ما شرع الله صلاة الخوف، وصلاة الخوف تؤدى في جماعة كما هو معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى وعلمنا صلاة الخوف على الهيئات التي أوحى الله تبارك وتعالى بها إليه، لو لم تكن واجبة لصلى كل منفردا في مثل هذا الموقف، ولكن مع ما حضر من الجهاد والقتال ومنازلة الأعداء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ربه بصلاة الخوف في الجماعة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الصلاة في الجماعة، وإذا تأملت فيها علمت يقينا أن الصلاة في الجماعة واجب على الأعيان، لأنه يصلي وتصلي طائفة ثم تخرج هذه الطائفة من أجل المرابطة أمام الأعداء وتأتي طائفة أخرى لم تصلي تصلي معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعض أهل العلم يقول ثم تذهب هذه وتأتي الأخرى فتتم، و حالة أخرى وصورة أخرى من صلاة الخوف أن هذه تتم ثم تأتي الأخرى التي انصرفت من أجل أن تتم الصلاة. لو لم تكن الصلاة في الجماعة واجبة ما كانت الحاجة داعية إلى مثل هذا في أثناء القتال وفي منازلة ومواجهة الأعداء. أحاديث المفاضلة لا دلالة فيها على عدم الوجوب، لأننا لم نقل إنها لا تصح بلا جماعة، ولكن هي صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر. يعني إذا كان غير معذور صلاته صحيحة إذا صلى وحده، ولكن فاته الثواب وهو مأثوم لأنه قد فرط في واجب أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. وأما الذين يرون أنها شرط لصحة الصلاة فقد نظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجه والدارقطني وصححه الألباني في صحيح الجامع، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا لا صلاة، نفوا حقيقة الصلاة الشرعية، فقالوا ببطلانها، وقالوا إنها غير صحيحة إن وقعت على الانفراد من غير عذر. الجمهور وجه الحديث كما مر إلى أن التقدير فلا صلاة كاملة له إلا من عذر، فحينئذ تكون صلاته كاملة لأنه لم يتعمد الصلاة منفردا وهو قادر على أن يأتي إلى الجماعة فيكون أجره وافيا. هذا الحديث اختلف فيه وقفا ورفعا، والحق أن الحديث كما ذكر الشيخ الألباني حديث صحيح، ولكن وجهه الجمهور كما مر: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة كاملة له إلا من عذر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة صريح في صحة صلاة المنفرد، حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب، ولو كانت باطلة ما كان فيها من ثواب أصلا، ولكن هي صحيحة مع الإثم. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ كتاب الصلاة ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وقال: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان. فالصلاة في ذاتها فرض، والصلاة في الجماعة فرض آخر. فرض الله تبارك وتعالى علينا الصلاة، وفرض الله تبارك وتعالى علينا الصلاة في الجماعة كما مر في الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إلى غير ذلك من الأدلة. قال العلامة ابن القيم: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. والأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة مر ذكر بعضها فيما ذكر المصنف من الأحاديث التي سلفت، كأن يدافعه الأخبثان، كأن يكون بحضرة طعام تشتهيه النفس، إلى غير ذلك من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين أي على المكلفين، وأن من ترك الجماعة بلا عذر فهو آثم يستحق العقوبة. في هذا الحديث أمر مخوف، هو أن المنافقين لم يقصدوا بعبادتهم إلا الرياء والسمعة، لأنهم لم يأتوا إلى الصلاة إلا حين يشاهدهم الناس، ويتخلفون عن الصبح والعشاء لأنهما تقعان في ظلمة لا تتبين فيها الأشخاص، كذلك كان الأمر، فيتخلفون لأن الناس لا يرونهم إذا تخلفوا، وإنما هم يذهبون حيث يراهم الناس. ففي الحديث أمر مخوف جدا، وهو أن ثقل الصلاة على الإنسان دلالة على أن في قلبه نفاقا، وعلى الإنسان أن يبادر بالتخلص منه. إذا وجد الإنسان في نفسه ثقلا لأداء الصلاة ففيه شيء من النفاق، لأن الصلاة لا تكون ثقيلة إلا على المنافق، فمن ثقلت عليه الصلاة فليبادر إلى قلع جذور شجرة النفاق من قلبه، لأنه لا شك حينئذ أن فيه شيئا من النفاق، فليراقب الإنسان نفسه في هذه المسألة. في الحديث أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع، فإنه لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من تعذيب من تقلب بهذه الطريق إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب من النساء والصبيان الذين لم تفرض عليهم الجماعة ولا يطالبون بها على سبيل التعيين كما مر في الحديث بيان فضل صلاتي العشاء والفجر. ثقل صلاتي الفجر والعشاء محمول على أدائهما في جماعة، هذا ما يدل عليه السياق لقوة الداعي إلى التخلف عن الفجر والعشاء ولقوة الصارف عن حضورهما. باب حضور النساء المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. موضوع الحديث في بيان حكم منع الرجل امرأته من حضور الجماعة في المسجد. موضوع الحديث في جواز خروج النساء لأداء صلاة الجماعة في المساجد، مع بيان وجوب الإذن لهن إذا أمنت الفتنة. وجوب الإذن لهن إذا أمنت الفتنة، إذا استأذنت أحدكم أي طلبت الإذن والسماع امرأته أي زوجته أو كل امرأة له عليها ولاية، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد أي إلى الخروج إلى المسجد للصلاة ونحوها فلا يمنعها. قال: والقائل سالم بن عبد الله بن عمر. قال: فقال بلال بن عبد الله، هو ابن عبد الله بن عمر، والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه أي سب بلالا لما قال والله لنمنعهن، فسب عبد الله بن عمر ولده بلالا سبا سيئا، شتمه وعابه، ما سمعته سبه مثله قط. قط هذه ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، مبني على الضم في محل نصب، والمعنى ما سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان. فقط ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، مبني على الضم، مبني على الضم في محل نصب لأنه ظرف، والمعنى ما سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله أي مملوكات الله، فهي أمة الله مملوكة لله تبارك وتعالى، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فأفاد الحديث وجوب إذن الرجل لامرأته إذا استأذنته إلى المسجد، وتحريم منعها إذا لم تأتي محظورا يوجب المنع. وجوب إذن الرجل لامرأته إذا استأذنته إلى المسجد، وتحريم منعها إذا لم تأتي محظورا يوجب المنع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة. كان أحد أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حاضرا حيث حدث ابن عمر بهذا الحديث. كان ابنه قد رأى تغير الزمان عن زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما توسع فيه النساء من أمر، حملته الغيرة على صون النساء على أن قال من غير قصد الاعتراض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا المضمون به، والله لنمنعهن. ففهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من كلامه أنه يعترض برده هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله الغضب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن سبه سبا شديدا. يقول: أخبرك عن رسول الله، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول والله لنمنعهن. لم يقبل مثل هذا الاعتراض. فإذا استأذنت المرأة زوجها إلى المسجد فلا يمنعها، مسجد الله هي أمكنة السجود له تعالى. في إضافة الإماء والمساجد إلى الله إشارة إلى حكمة النهي عن منعهن، أي إن إماء الله تعالى لا ينبغي أن يمنعن مساجده، لا ينبغي أن يمنعن مساجده، فهن إماء الله، وإماء الله تعالى لا ينبغي أن يمنعن مساجد الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه استحباب الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك، بل وجوب الإذن لهن إذا أمنت الفتنة، لأن الأمر على أصله للوجوب إلا إذا صرفه عن هذا صارف. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حتى لما اعترض ابن عبد الله بن عمر وحملته الغيرة أو ما أشبه على الاعتراض، لا على أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما على الواقع الذي كنا عشنا فيه النساء، فقال والله لنمنعهم. لما اعترض سبه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سبا سيئا، قال ولده ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، في لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا كانت ملتزمة بدين ربها تبارك وتعالى تخرج من غير زينة، تخرج تفلة، لا تخرج بزينتها، وإنما تخرج بالحجاب السابغ بشروطه غير متعطرة، لأنها إذا مست الطيبة فوجد منها، فينبغي ألا تشهد الصلاة في المسجد كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا استعطرت وخرجت من بيتها فكل عين تنظر إليها زانية، فإذا خرجت ملتزمة بأداب الشرع متحجبة كما ينبغي أن يكون الحجاب الشرعي بشروطه، لا تستخدم الطيب ولا تتبرج بزينة، فإنه لا يجوز له إذا أمنت الفتنة وخرجت على هذه الحال أن يمنعها، لا يجوز له أن يمنعها إذا طلبت أن تذهب إلى المسجد، بل يجب عليه أن يأذن له إذا أمنت الفتنة وخرجت هي تفلة غير متطيبة ولا متبرجة بالزينة، فتصلي في الجماعة وتسمع العلم إلى غير ذلك. هذا فيما يتعلق بالصلاة. وأما ما يتعلق بخطبة العيد فالظاهر وجوب الحضور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يشهدنا الخير وجماعة المسلمين حتى ولو كنا حيضا، حتى إذا لم تجد الواحدة منهن جلبابا وثوبا فإنها تقترض من أختها ثوبا أو بالجلبابة ثم تشهد العيد، كما في حديث أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور حتى الحية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهن، فالظاهر الوجوب أنه يجب عليها أن تحضر خطبة العيد. في الحديث شدة الإنكار على من اعترض على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشارع إلى معنى يراه أن يكون ذلك بأدب واحترام وحسن توجيه، كما فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يقول أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، يعني إذا كان لا بد من بيان شيء فليكن بأدب واحترام، وهو لا يعترض على أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان بلال بن عبد الله بن عمر تأخذه الغيرة ويرى رأيا، فعله لم تكن الفتنة مأمونة بصورة من الصور، فقال والله لنمنعهن. وكان الزبير شديد الغيرة، ولكنه لا يستطيع أن يمنع امرأته عندما تطلب منه أن تخرج لشهود الصلاة في المسجد، فاحتال بحيلة، ثمن لها في بعض طرقات المدينة ثم خرج كأنه أجنبي عنها وهي لا تعرفه، ففعل شيئا، قال كلمة، فعل شيئا، هي امرأته، ثم خالف الطريق بسرعة فرجع، وجدها قد دخلت خلفه، فقال لما رجعت؟ وقالت صار الناس ناس سوء، ثم لم تخرج بعد. في الحديث الدفاع عن السنة ولو بهجر أقرب الناس وأحبهم، كما سب عبد الله بن عمر ابنه بلالة سبا قبيحا أو سيئا ما سمعته سبه مثله قط، يقول هذا سالم أخو بلال ابن عبد الله بن عمر، لأنه اعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، مع أن التوجيه لابد كان حاضرا، ولكن هكذا الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تخرج تفلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لابد من توفر الشروط التي توجب الإذن للمرأة بالخروج، وإلا فلا. من هذه الشروط ألا تمس طيبا، لقاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم وليخرجن وهن تفلات، وكذلك ما روى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وعنها مرفوعا إذا شهدت إحدى كن المسرد فلا تمس طيبا. طيب سبب الفتنة محرك الشهوة، ويلتحق بالطيب كل ما كان كذلك كاللباس الفاخر والزينة التي تلفت النظر، لأن علة منع الطيب موجودة فيهما أي في اللباس الفاخر والزينة وما أشبه. والحجاب قد تبرج كما هو معلوم، الحجاب قد تبرج، تبرج الحجاب، هناك محجبات متبرجات صار الحجاب تبرجا، الله المستعان. تخرج مستترة متسترة، وهذا مستفاد من الأمر بالحجاب، أن يكون ذلك بليل لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث عند مسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. القاعدة الأصولية تقضي بحمل المطلق على المقيد، ويقيد وجوب الإذن بالليل دون النهار، ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الليل تحديدا لأنه هو الذي يمكن أن يتوجه إليه همة الرجل بالمنع فيخشى من الليل وظلمته، فنص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان ذلك يقع في الليل فيكون بالنهار أحرى، لابد من أمن الفتنة، ولابد أن تخرج المرأة إذا خرجت بإذن زوجها، لا أن تجعل ذلك عادة لها حتى تصير خراجة ولاجة، وشر النساء الخراجة الولاجة، تخرج وتدخل وتروح وتجيء لا تقر ولا تسكن. في الحديث كما مر زجر المعترض على السنن برأيه، وفيه تأديب الرجل لولده وتأديب المعلم لتلميذه إذا رأى أو سمع منه ما لا يليق، كما مر في كلام ابن عمر وفي مراجعته لابنه رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. باب السنن الراتبة وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. موضوع الحديث في بيان السنن الرواتب التابعة للفرائض، لأن للصلوات المكتوبة سننا راتبة صحت فيها السنة المطهرة قولا وفعلا وتقريرا، ولها فوائد عظيمة وعوائد جسيمة، تزيد الحسنات وترفع الدرجات وتكفر السيئات وتجبر الخلل الواقع في الفرائض، تجبر نقصه وكسره، فينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليه. وهذا كله في الحضر، أما في السفر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا. فبين الحديث السنن الرواتب التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، قد يفهم منه أنه صلاهما جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر أي في صحبته لا مؤتما به، في صحبته في معيته غير مؤتم به، لم يصلهما في جماعة، إنما صلى الركعتين في صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ركعتين قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر، وكذلك يقدر ما بعدها، وركعتين بعد الجمعة أي بعد صلاة الجمعة، وركعتين بعد المغرب أي بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب أي فأما راتبة المغرب، وكذلك ما بعدها، وراتبة العشاء وراتبة الجمعة ففي بيته، أنه قد يفهم من ظاهر الكلام فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، فيذهب إلى أنه صلى المغرب والعشاء والجمعة في بيته. فأما الراتبة، راتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الجمعة، قال وركعتين بعد الجمعة فيصليهما في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين أي ركعتين، يصلي سجدتين ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. ما مصدرية بعدما يطلع الفجر؟ أي بعد طلوع الفجر، بعد ما يطلع، فما وما بعدها تؤولان بمصدر وهو طلوع. بعدما يطلع الفجر أي بعد طلوع الفجر كان يصلي سجدتين أي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. كانت ساعة أي كانت ساعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ساعة أي وقتا قائل ذلك عبد الله بن عمر. لماذا قال هذا وروى عن حفصة؟ روى ذلك ليبين سبب نقله للحديث عن حفصة في هاتين الركعتين. وحدثتني حفصة، لما لم يروي هو؟ أنه لم يشهد هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في وقت لا يدخل عليه فيه ابن عمر، فالذي كان على هذا النحو يكون منقولا عمن شهد، وحفصة رضي الله عنها هي التي شهدت فحدثت أخاها عبد الله رضي الله عنه. فبين الحديث السنن الرواتب، وبين سنية هذه النوافل قبل الفرائض وبعدها. وجملة الرواتب 12 ركعة، منها 8 يسن فعلها في البيت و4 يسن فعلها في المسجد. وحديث عائشة أفاد شدة محافظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركعتي الفجر أكثر من غيرها وعلى أفضليتها. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. في الحديث دليل للجمهور فيما ذهبوا إليه أن للفرائض رواتب يستحب المواظبة عليها. ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك لحماية الفرائض، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء. خالفه بعض أتباعه فوافقوا الجمهور. فيه دليل على أن الأفضل فعل النوافل الليلية في البيوت، وقد نسب ذلك إلى مالك والثوري، واعترض عليهما بما لا يجدي، أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع إلا ما كان بحكم طبيعة البشر. هذه النوافل في التأكيد سواء إلا ركعتي الفجر، فإنها أكثر تأكدا من سائرها، لأنه ورد فيها من الحث ما لم يرد في غيرها. قسم بعض الفقهاء التطوع إلى 5 أقسام. قسم بعض الفقهاء صلاة التطوع إلى 5 أقسام. الأول ما اختلف في وجوبه وسنيته وهو الوتر، اختلفوا في سنيته وفي وجوبه. الثاني ما ورد الحث عليه أكثر من غيره هو ركعتا الفجر وصلاة الليل. الثالث من أقسام التطوع ما ورد الترغيب في فعله والمواظبة عليه، لكنه دون الأول، وهي سائر الرواتب المذكورة في الحديث. فمن واظب عليها بني له بيت في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حافظ على 12 ركعة، وهي هذه الرواتب التي مر ذكرها، بنى الله له بيتا في الجنة. الرابع من أقسام التطوع ما ورد الترغيب في فعله ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كالصلاة قبل العصر وقبل المغرب وبين العشاءين وعند الزوال. الخامس من أقسام التطوع النفل المطلق، وهو من درج تحت عموم الأحاديث الدالة على فضيلة الصلاة، فعني على نفسك بكثرة السجود فالصلاة خير موضوع. هذا نفل مطلق يصلي الرجل. فهذه أقسام التطوع كما بينها العلماء. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان للسنن الراتبة للصلوات الخمس، وذلك أن لصلاة الظهر 4 ركعات، لها ركعتان قبلها وركعتان بعدها، لصلاة الجمعة ركعتان بعدها، للمغرب ركعتان بعدها، لصلاة العشاء ركعتان بعدها، وبين أن صلاة الليل وما كان من راتبة المغرب والعشاء وراتبة الفجر والجمعة كل ذلك كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لكي يكون الإنسان بمأمن. هو يعلمنا صلى الله عليه وسلم، وقد أعاذه الله تبارك وتعالى من الرياء وما أشبه، لكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحمي أنفسنا من مداخل الشيطان. إن الإنسان إذا صلى بمحضر من الناس ربما دخل عليه الرياء فجود وحسن، لا لله تبارك وتعالى وإنما لأعين الناظرين. كثير من الناس يقول نويت أن أصلي ركعتين لله تبارك وتعالى خالصة ولفلان، أو يصليهما لفلان خالصة، تكون نيته متوجهة هكذا. كثير من الناس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم من النفاق والرياء، لأن الرياء دبيبه ألين ملمسا في النفس الإنسانية من النملة على الصفا. يدب إلى الإنسان، وعلى الإنسان أن يراعي قلبه شرط ألا يكون موسوسا، لأنه ربما يصير إلى حد الوسوسة وهو يحسب نفسه محسنا وهو مسيء. لكن على الإنسان أن يراعي أمثال هذه الأشياء. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إلى هذه الدرجة، حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فمراعاة القلب من أهم ما يكون الإنسان، أن يجتهد في البعد عن الرياء وأن يسد منافذ الشيطان إلى قلب. وكان العلماء رحمة الله عليهم من هذا الأمر في غاية، كان بعضهم يجلس ويقرأ كتاب الله تبارك وتعالى المصحف في حجره، إذا مر إنسان جعل الثوب على المصحف حتى لا يراه قارئا، يقول لا يراني هذا ذاهبا وآيبا وأنا أقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، بشرط أن لا يوسوس المرء، لأنه إذا وسوس ترك العبادة. يقول لأن الناس يروني، فإذا ترك العبادة لأجل الناس فهذا هو الرياء، لأنه جعل الناس في خاطره فترك العبادة لأجل أنهم ينظرون إليه، فقد راعى الناس أيضا هذه المراعاة، فترك العبادة لأجل الناس رياء، وأما العبادة لأجل الناس فشرك كما قال السلف. فترك العبادة لأجل الناس هذا رياء. على الإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يجتهد في عبادته جل وعلا، وأن يجتهد في تحصيل الإخلاص أيضا، وأن يكون مكثرا من العبادات ومن الذكر والدعاء والبكاء، ولكن يكون بينه وبين ربه حال. وكان الواحد من سلفنا الصالحين عليهم رحمة الله، كان الواحد منهم يبكي من خشية الله تبارك وتعالى حتى يبل وسادته وامرأته بجانبه لا تعلم، يخفي بكاء حتى عن امرأته. وبعضهم كان يخفي صيامه عن أهله فيصوم 40 عاما، يأخذ إفطاره، وكان له تجارة في السوق، فيخرج بعد صلاة الصبح إلى تجارته ولا يعود إلا بعد المغرب، فكان يأخذ إفطاره معه كأنه سيفطر في السوق أو في محل تجارته، فيتصدق بالطعام ويطوي اليوم صائما، ثم إذا ما رجع كان أكله إفطارا له من صيامه، وهم يحسبون أنه عشاء له وهو لا يعلم أهله. كثير من الناس، الأحنف بن قيس لما شكى له ابن أخيه ما أصاب عينه، فقال له والله يا ابن أخي إن لي عينا لا أرى بها منذ 40 سنة ما حدثت بها أحدا قبله، أحتسب عند الله تبارك وتعالى. فأحوالهم في المجاهدة مهم جدا أن يعرفه طالب العلم، أن طالب العلم على قانون السلف ينبغي أن تكون له عبادة وأن يكون له ذكر وأن يكون قانتا متبتلا، أن يكون خاشعا، أن يعرف بسمته بكلامه بحركاته بسكناته بذهابه وإيابه بمنطقه بطريقته. هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الآخرين يدرسون العلاقات العامة والنظم الحديثة في معاملة الناس من أجل أن يروجوا سلعته، ونحن عندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهاج سلفنا الصالحين، ولو أخذنا بذلك ما سبقنا في دعوة إلى الله تبارك وتعالى أحد، ولبينا الحق للناس، وهدى الله تبارك وتعالى إلى هذا الحق خلقا كثيرا. ولكن ينبغي علينا أن نلاحظ أمثال هذه الأشياء. أهم شيء أن تحرص على سلامة قلبك مما يبطل العبادة ويدخل عليك بالرياء ويفسد عليك حالك، أن تراعي قلبك وأن تتقي الله تبارك وتعالى في أحوالك جميعا. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ببعض الرواتب في بيته، كما بين ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، حيث يصلي الركعتين من رواتب هذه الصلوات في بيته. كان لابن عمر كما هو معلوم اتصال ببيت النبوة، فحفصة تحت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في وقت العبادات، ولكن يتأدب فلا يدخل في بعض الساعات كالتي ذكر. قال: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن الله تبارك وتعالى جعل الشريعة المطهرة مراعية للخصوصيات، هذا أمر مهم، ولذلك شرع الاستئذان أن الإنسان يكون على حال لا يحب أن يراه فيها أحد، هذا أمر مهم، حتى إنه في الجنة روعية هذه الخصوصات أيضا. الحدائق، حدائق وأعناب، الحدائق جمع حديقة، وإنما سميت حديقة لما يحبق بها من سور يكن من فيها، فجعل له في الجنة خصوصية. فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الساعات، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر. ففي هذه الساعة لم يكن يدخل ابن عمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قبل الفجر، فكان لا يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. ولكن من حرصه على العلم كان يسأل أخته حفصة رضي الله عنها وتخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وهما سنة صلاة الصبح. فالأفضل صلاة راتبة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر في البيت، فأما راتبة الظهر فسكت عن بيان مكانها في هذا الحديث، لكن ثبت عند مسلم في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته. وعند الشيخين من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء، وفي لفظ: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الرجل في بيته. فالإنسان أن يجتهد في إطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث بيّن أن العصر ليس لها راتبة من هذه المؤكدات، فما بيّن التخفيف في ركعتي الفجر. ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن للظهر 6 4 قبلها وركعتين بعدها، وقد جاء عند الترمذي من حديث أم حبيبة مرفوعة، وقد صححه الألباني: 4 قبل الظهر وركعتين بعد صلاة الظهر. بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة، وبعض الرواتب تكون بعد الفريضة لتجبر ما وقع في الفريضة من النقصان، فبعضها قبلية وبعضها بعدية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. في الحديث بيان لما لركعتي الفجر من الأهمية والتأكد، قد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكدهما وعظم من شأنهما بفعله وقوله، حيث قالت: لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا ومواظبة منه على ركعتي الفجر، فهذا فعله. وأما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنهما خير من الدنيا وما فيها، فهذا يدل على الاستحباب المؤكد لركعتي الفجر، فلا ينبغي إهمالهما. في الحديث بيان فضلهما العظيم، حيث جعل خيرا من الدنيا وما فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهما أكثر من غيرهما، فمن أهملهما على سهولتهما وعظم أجرهما وحذف الشارع عليهما، من أهملهما فقد دل على ضعف دينه ورقة يقينه وعلى تفريطه في الأجر العظيم الذي رتبه الله تبارك وتعالى على الإتيان بهما مع سهولتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيهما تخفيفا صلى الله وسلم وبارك عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.